الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الهم الأكبر عدم إبقاء لبنان أسير 6 سنوات أخرى في جهنم. ميقاتي يلتقي بر اليوم بعد استقباله جنبلاط عند الشغور، تستلم الحكومة صلاحيات الرئيس. التيار الرئيس المكلف ارتضى أن يكون أداة للغرب ولبعض الداخل للضغط علينا في موضوع الرئاسة. عدوان على التغييرين والسياديين، التنسيق لاستعادة قرار الدولة وعلى عون التخلي عن مطالبه التعجيزية الحكومية. حسن خليل: الخطر على الدور المسيحي، ولا يختلف اثنان على أن عهد عون من أسوأ العهود. بعد تلبية بعض مطالبهم، مصادر موظفي أوجيرو لا عودة للعمل قبل أن تصبح الرواتب وفق صيرفة ومعها بدلات التنقل. عبد اللهيان: لدينا إمكانات لإقامة معملين بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما، وننتظر رد الحكومة اللبنانية. الإمارات تستغني عن نظام الكفيل. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. الهم حاليا يعلو على هم إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وعدم إدخال البلاد في فراغ كمقدمة طبيعية وسليمة لولوج باب الحلول المبدئية للأزمات التي تضرب لبنان بفعل السياسة الهوجاء التي تبعها حزب الله والعهد منذ إمساكهما بقبضة السلطة وقراراتها وإدخال البلاد في جهنم الممانعة، وهما يسعيان مجددا لتعويم وريث العهد السياسي الذي وصف ولست سنوات خلت بأنه رئيس الظل، بعدما سقط في كل تجارب الإدارة أينما حل ووجد هو وتياره. وقد انتهى امتحان العهد العوني، ومن خلفه الحزب الأصفر في السلطة والإدارة العامة ككل، إلى نتيجة صفر مدوية في تحقيق الوعود الكهربائية والمائية والمالية والإصلاحية، وأبقيا لبنان وشعبه في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تعاسة بعد أفغانستان. فإلى السياديين والتغييريين وقوى المعارضة بكل أطيافها، السنوات الست المقبلة من عمر الوطن في أيديكم، فاحسنوا اختيار من سيشغل كرسي بعبدة، ولا تغرقوا في الحسابات الشخصية أو الضيقة، وكونوا على قدر الثقة الشعبية التي تحملونها.
من المقرر يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي التقى مساء أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته في بيروت بحضور وزير التربية عباس الحلبي وعضو اللقاء الديمقراطي نائب وائل بوفاور.
ميقاتي أوضح أن هناك تعاونا كاملا مع جنبلاط ومختلف الجهات السياسية كي تكون هناك ثقة، مضيفا: تحدثت معه حول الأمور المعيشية وشوية سياسي. وردا على سؤال عن الفراغ الرئاسي ودور حكومة تصريف الأعمال، أجاب:
لا يوجد كلمة فراغ رئاسي، بل يوجد كلمة شغور، والدستور واضح بهذا الموضوع. عند الشغور الرئاسي تستلم زمام الأمور وتقوم بصلاحية فخامة الرئيس الحكومة الحالية. حتى الآن في كل الاستشارات الدستورية اللي طالها، اللي هي بتأكد بالمختصر أنه الدستور بيقول تنقل الصلاحية إلى حكومة، ولم يتطرق إذا كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة غير تصريف أعمال. فبالتالي تعطي الحكومة والدستور بشكل عام ضد أي شيء فراغ، ومثل ما قلت أنا ما في شيء فراغ، اسمه شغور رئاسي، تنتقل السلطات إلى مجلس الوزراء.
طيب كيف قرأت مبادرة نواب التغيير وأيضا مبادرة سمير جعجع؟
ما في شك أنه كل هالمبادرات جيدة، ولكن الأهم أنه نترجم ذلك بحضور إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس، لأنه انتخاب رئيس ضروري أنه يحصل خلال الفترة الزمنية المطلوبة.
من جهته قال جنبلاط:
تحدثت مع دولة الرئيس حول الأمور العملانية، الكهرباء، ترسيم الحدود، وبوجود وزير التربية شؤون التربية، الأمور الكبرى أتركها لغيري، هم يمسكون باللحظة التاريخية، إنني أهتم بالأمور الصغرى بكل تواضع. شكرا.
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر علقت على قول ميقاتي أن حكومة تصريف الأعمال يمكنها بموجب الدستور تولي مهام رئاسة الجمهورية في حال شغور الرئاسي، معتبرة أنه إقرار منه أنه لا ينوي التأليف، ويثبت أنه يرتضي أن يكون أداة للغرب ولبعض الداخل للضغط علينا في موضوع رئاسة الجمهورية بحسب تعبيرها. وعن المؤتمر الصحفي للنائب جبران باسيل اليوم، أشارت مصادر التيار إلى أنه ستكون لنا لغة العقل في وجه لغة الحقد.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، وعبر صحيفة الأنباء الكويتية، رأى أن الوضع المأزوم وغير المسبوق الذي تمر به البلاد يجب أن يشكل دفعا للمنظومة الحاكمة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة، لا أن يبقى الخلاف على توزيع الحصص وإضاعة المزيد من الوقت ووضع العراقيل أمام التشكيل من دون مبالاة ومن دون مراعاة لظروف الناس، وكأن لبنان بخير.
واعتبر عدوان أن الأجدى من الخطابات والمواقف العالية السقف أن تنصب الجهود لتشكيل حكومة ويتخلى رئيس الجمهورية عن مطالبه التعجيزية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه على النواب التغييريين وكل القوى السيادية والإصلاحية والمعارضة دور أساسي في هذه المرحلة في حال توحدوا لإيصال رئيس للجمهورية.
وشدد عدوان على ضرورة التنسيق فيما بينها والاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية، وهذه مسؤوليتها أمام ناخبيها، ومن أجل استعادة قرار الدولة وتغيير الوضع القائم ولقطع الطريق في وجه محور الممانعة، كما أكد أهمية الاستحقاق الرئاسي الذي سيحدد مصير لبنان للسنوات الست المقبلة.
مصادر القوات اللبنانية بدورها وعبر صحيفة الشرق الأوسط أشارت إلى شبه التوافق بين قوى المعارضة على منع حزب الله من فرض مرشحه، معولة في الوقت عينه على التشرذم الحاصل بين الحزب وحلفائه وعدم الحديث عن مرشح توافقي فيما بينهم.
وقالت أن المواصفات التي تحدث عنها الدكتور سمير جعجع ليست جديدة، إنما هي تأكيد المؤكد الذي لطالما تطرق لها في الوقت السابق منذ 16 أيار الماضي، وهي التي تتلاقى مع مواصفات عدة يطرحها أفريقاء آخرون، من بينهم ما طرحه نواب التغيير، وإن كنا نختلف معهم في مطلبهم أن يكون الرئيس خارج الاصطفافات والأحزاب، بينما نحن نشدد على أهمية أن يكون مع الدولة وضد الدويلة.
ولفتت المصادر القواتية إلى الدينامية في مقاربة الاستحقاق بين قوى المعارضة التي يسجل التواصل فيما بين معظمها، متحدثة عن الكثير من القواسم المشتركة التي يمكن التعويل عليها للاتفاق على مرشح للرئاسة.
مصادر قيادية في حزب الكتائب بدورها أبدت تفاؤلها حول إمكان التوصل إلى اتفاق أو توافق بين قوى المعارضة وتحديدا المعارضة لحزب الله، كاشفة أن هناك تقدما في المشاورات، وأوضحت أن الأولوية بالنسبة للكتائب هو منع حزب الله من إيصال مرشحه للرئاسة، وبالتالي فإن كل الوسائل متاحة لتحقيق هذا الهدف، وهو ما نعمل عليه في تواصلنا وحوارنا مع المستقلين ونواب التغيير والقوات والاشتراكي.
وقالت المصادر الكتائبية، نريد رئيسا سياديا إصلاحيا يجمع ولا يفرق، وليس رئيس تحد أو مواجهة، والمشاورات تسير بشكل جدي وتحقق تقدما لجهة توحيد الرأي ووضع مواصفات الرئيس المقبل تمهيدا للاتفاق على اسم المرشح، مؤكدة أن المهمة ليست مستحيلة بل أن تحقيقها ليس بعيدا، لاسيما أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين معظم هذه القوى التي تجتمع في معارضتها لإيصال رئيس محسوب على حزب الله، وأن يكون إصلاحيا وسياديا، وأن يملك رؤية واضحة لإخراج لبنان من جهنم التي يعيشها ويعيد علاقاته مع العرب والغرب.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله قال إن المواصفات التي أطلقناها في شأن الرئيس العتيد واضحة.
نريد رئيس مهمة، رئيس مهمة إنقاذية اقتصادية اجتماعية، بعيدا عن الاصطفافات السياسية وبعيدا عن السقوف العالية اللي عم نسمعها الأيام، وبعيدا عن اللعبة الإقليمية الدولية التي قد تأخذ وقتا للحل. بس نقول رئيس مهمة، يعني عم نقول رئيس لا رئيس تحدي. احنا كمان نريد رئيس أن نعيد وصل من قطع مع العالم العربي والمجتمع الدولي. ماني مضطر أنا فوت مع إيران ضد الخليج أو العكس. ربما لن نستطيع اللوج هلأ مباشرة بالأمور الشائكة الكبرى، عم نحكي الصفات الإقليمية، التسوية، السلاح إلى آخره. أوكي نحط عنوان استراتيجية دفاعية، مش الحال نناقش هذا الموضوع. بنقول رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة من ضمن ضبط الحدود. أعتقد أنه مقارنة ملف الحكومة بالوقت الحاضر مقاربة خطرة. أشتم أن هناك من يريد تعطيل هذا الاستحقاق عندما رأى أن حظوظه ضئيلة. طيب الوضع الحر واضح، متخفيان أو متلطيان بصلاحية فخامة الرئيس، وللأسف فخامة الرئيس يتمادى بهذا الموضوع معه.
وعلى خط عين التيني، برز تشديد المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل على وجوب اعتماد آلية تمنع تحول كل وزير إلى رئيس جمهورية في فترة الشغول الرئاسي، مضيفا: نحن أمام عرقلة أي حل سريع يفضي إلى إجراء تعديلات طفيفة في تركيبة الحكومة الحالية، ولا يختلف اثنان على أن عهد عون هو من أسوأ العهود، وإذ أكد أن مجلس النواب لا يفقد صلاحياته بالتشريع حتى في فترة الشغور، كشف حسن خليل أن رئيس المجلس سيتحرك قريبا ويبدأ اتصالاته مع الكتل، لكن من دون وجود مبادرة رئاسية، موضحا أن التحرك بري يأتي من منطلق الحرص على أن تتم الدعوة إلى جلسة الانتخاب الرئاسية بطريقة تخدم الاستحقاق.
اللي عم بخاطره بهيدا الأمر وينظروا له لازم يعرفوا أنه هذا في خطر على كل اللبنانيين وعلى الدور المسيحي تحديدا. ما نضعف أكثر وأكثر تحت عناوين خاصة وحسابات خاصة هذا الموقع الذي ما زال يشكل رمز أساسي بالبلد. نحن مش مسلمين بأنه لسنا قادرين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودولة الرئيس بري بوقت قريب المفترض أنه يبدأ تحرك واتصالات مع الكتل النيابية لاستمزاج الاتجاهات والآراء حول دعوة لانتخاب رئيس. أي رئيس يجب أن لا يخضع لشروط أي من الكتل. لم نتخذ قرارا بعد بأي خيار.
في ملف الترسيم، يصل إلى بيروت الوسيط الأمريكي أموس أوكستين في الساعات 72 المقبلة على أن يبدأ لقاءاته الرسمية مع المسؤولين الجمعة لإطلاعهم على المستجدات في الجانب الإسرائيلي حيال العملية، ناقل المعطيات المحتملة متصلة برد تل أبيب على الطرح اللبناني الداعي إلى اعتماد حدثيات الخط 23 للحدود البحرية اللبنانية مع كامل حقل قانا ضمنا.
وعشية الزيارة كشفت مصادر مواكبة للملف أنه سيحمل معه وجهة النظر الإسرائيلية حيال أحداثيات خطوط الترسيم من دون أن ينقل جوابا نهائيا حاسما في هذا الخصوص، على أساس أن الأمور لا تزال خاضعة للبحث والنقاش على طاولة التفاوض.
وفي ضوء ذلك أشارت المصادر لنداء الوطن إلى أن بلورة الصيغة النهائية لاتفاق الترسيم ستحتاج إلى وقت مستقطع إضافي لتزليل نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة، مع تجديد التأكيد في الوقت نفسه على تصميم الإدارة الأمريكية على أن تبلغ المفاوضات خواتيمها الإيجابية بعيدا من أي ضغوط أو سقوف زمنية، في إشارة إلى شطب مهلة أيلول التي وضعها حزب الله من رزنامة الترسيم وسط ترجيح المصادر ترحيل الاتفاق النهائي إلى تشرين الأول أو إلى ما بعد نهاية ولاية العهد العوني.
وفي سياق متصل بمفاوضات الترسيم، أعربت مصادر واسعة الاطلاع عن قناعتها بأن الوصول إلى مسودة نهائية للاتفاق الحدودي البحري مرتبط بالضغوط الداخلية الإسرائيلية الرافضة للترسيم تحت وطأة تهديدات حزب الله، حتى ولو اقتضى ذلك المخاطرة باحتمال اندلاع حرب جديدة على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وأوضحت أن التركيز الإسرائيلي في الوقت الراهن ينصب على المفاوضات التي تجيها تل أبيب في شأن أسعار الغاز الذي ستورده إسرائيل إلى أوروبا للتعويض عن انقطاع الغاز الروسي عن القارة الأوروبية، خصوصا وأن التوقعات ترجح ارتفاع سعر الغاز عالميا 3 أضعاف سعره الحالي، بحيث قد يقفز القدم المكعب على أبواب فصل الشتاء إلى 300 دولار بعدما كان سعره قبل الحرب الأوكرانية أقل من 10 دولارات.
وإذ لم يعرف بعد إن كان هوكستين سيلتقي الرؤساء الثلاثة مع مستشاريهم مجتمعين في القصر الجمهوري كما حصل في زيارته الأخيرة، أم أنه سيعود إلى عقد لقاءات منفردة في المقرات الرئاسية كما درجت العادة في زيارته السابقة، أكدت أوساط لبنانية أن هناك مسعى للحفاظ على نمط اللقاء الرئاسي الثلاثي معه لتجديد التأكيد على وحدة الموقف اللبناني الرسمي في قضية الترسيم.
لكن الأوساط لفتت في المقابل إلى أن نجاح هذا المسعى يرتبط بسقف التصعيد الذي سيبلغه اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مواجهة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأمر الذي قد يؤثر في مجريات العلاقة الرئاسية بين بعبدة وعين التينة ويحول تاريا دون عقد اجتماع رئاسي ثلاثي مع الوسيط الأمريكي.
وأكدت مصادر مطلعة أن هوكستين لن يحمل صيغة نهائية أو اتفاقا جاهزا للتوقيع، لكنه أكد لنائب رئيس مجلس النواب ليسبو صعب أن التوصل إلى اتفاق عادل أولوية قصوى لدى الولايات المتحدة، وأنه يعمل لحل عادل يرضي الطرفين، مشيرا إلى أن الوسيط أرسل رسائل تطمينية تؤكد أنهم جديون في الوصول إلى اتفاق. بوصعب رأى أن الحل العادل بالنسبة إلينا أصبح معروفا وأبلغناه للوسيط الأمريكي في آخر زيارة له.
بعد سلسلة اجتماعات مع نقابة موظفي أوجيرو، وقع وزير الاتصالات جوني القرم ثلاثة مراسيم، وهي أقرار المساعدات الاجتماعية وبدل النقل وبدل الحضور عن شهرين، فيما بقي المطلب الرابع وهو تصحيح الأجور عالقا إلى الخميس المقبل.
أول ثلاث نقط اللي هن قيمتهم 96 مليار، هيدا نحنا مشينا فيهم وحضرنا المرسوم، طلع في خطأ تقني، لنخلصه مع وزير المال بالصبح إن الله راد ورجع باخده عند دولة الرئيس. فهو أول ثلاث نقص خلصنا منهم، هيدوليك اللي هن بيشكلوا البند الرابع اللي بيشكل 128 مليار، هيدا ناطرين الاستشارة. بالمبدأ عندي موعد مع ديوان المحاسبة لنحكي بعدة أمور بيناتهم هيدا البند نهار الخميس. هلا بهالوقت بتصور انا المعلومات اللي وردت لي انه بالنسبه للنقابه مبدئيا ما راح يعرقلوا قصه المازوت وراح يعبوا مازوت بكل السنترالات، وان شاء الله ما بيكون في انقطاع خلال هاليومين الجايين مثل ما صار بالسابق. هيك وعد.
ووفق المصادر فان موظفي أوجيرو ماضون في اضرابهم حتى تحقيق المطالب ولا عوده الى العمل قبل أن تصبح القرارات واقعاً. وأكدت أن قطاع الاتصالات هو القطاع الوحيد المنتج في لبنان والذي يدر أموالاً طائلة على الدولة، وأن ما يطالب به العمال والموظفون ليس أكثر من حقهم المشروع، من دون أن تخفي أن الإضراب سينعكس سلباً على البلد ويعطل كل التحركات فيه، فكل شيء مرتبط بالاتصالات، ما يعني أن الدخول في العزلة بات قاب قوسين أو أدنى.
المصادر لفتت إلى أن الدولة لن تصمد طويلا أمام إضراب هذا القطاع الذي يطالب موظفوه برفع الرواتب وبدلات النقل وفق منصة صيرفة أسوة بموظفي ألفا وتاتش، وإلى أن تبعات الإضراب بدأت تتمظهر مع خروج سنترالات عن الخدمة بسبب نفاذ مادة المازوت، ناهيك عن الأعطال التي بدأت تبرز ولا يوجد من يعالجها لأن العمال في إضراب، وشددت على أن لا ثقة بأي قرار يصدر ولا عودة إلى العمل قبل أن تصبح الرواتب وفق صيرفة ومعها بدلات النقل.
أعلن مصرف لبنان أنه حول إلى المصارف كل الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة إليه من وزارة المال، وأنه باشر تحويل رواتب الدبلوماسيين عن الأشهر السابقة.
أضاف في بيان أنه قام بتسديد كل رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمساعدة الاجتماعية للمصارف بالدولار وبشكل نقدي وعلى سعر منصة صيرفة. ومن جهة أخرى يقوم المركزي أيضا بدفع المنح المدرسية كافة للعسكريين وموظفي القطاع العام الواردة عبر تعاونية موظفي الدولة نقدا بالدولار وفق سعر صيرفة أيضا.
ماليا كذلك يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 35,100 ليرة للشراء و 35,200 ليرة للبيع.
كهربائيا وعلى خط طهران، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: نعلم أن لبنان يمر في وضع صعب والبعض يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة، لكن الشعب استطاع الصمود والوقوف ونحن على ثقة أنه سوف يتجاوز هذه المحنة. وأكد الرغبة بقوة في العمل لأجل لبنان، وقال لنا تجربة مهمة على صعيد البنى التحتية، مشيرا حول موضوع تزويد لبنان بالفيول والطاقة إلى أنه لدينا إمكانات فنية وهندسية لإقامة معملين في لبنان، واحد في بيروت وآخر في الجنوب، بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما.
أضاف عبد اللهيان أمام ممثل رئيس مجلس النواب خليل حمدان في مقر وزارة الخارجية في طهران أنه في مدة قصيرة يمكن إنشاء معامل بقوة 25 ميجاوات في المناطق، ونحن في انتظار الحكومة اللبنانية التي أبلغتنا أنها تتابع الموضوع. وعن موضوع ترسيم الحدود البحرية شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده خلف لبنان في الموضوع.
في التحركات، تجمع مواطنون عند مدخل معمل الزهران احتجاجا على انقطاع الكهرباء ووعدوا بالتصعيد، وبعد هرج ومرج عقب محاولتهم دخول المعمل حضرت عناصر من الجيش والأمن الداخلي وعملوا على تفريقهم.
سياحيا، تحدث وزير السياحة وليد نصار عن وصول أكثر من 1.5 مليون سائح إلى لبنان في موسم الصيف المستمر حتى نهاية أيلول، أدخلوا معهم مبلغا مؤكدا هو 4.5 مليار دولار مع إمكان أن يلامس 5 مليار، لافتا إلى أن حركة الوافدين لا تزال ناشطة الشهر الحالي، ونحن نعمل على أن تستمر كذلك، وإن كان سيحصل بوتيرة أخف في خلال فصل الخريف عبر دعم كثير من النشاطات السياحية الخريفية.
وأوضح أن القطاع الخاص هو أكثر من استفاد من الدولارات التي دخلت للبلد، وبالتحديد المؤسسات السياحية وكل القطاعات التي تستفيد من الحركة السياحية، فقد بات لديها مخزون نقدي يبقيها صامدة حتى موسم الشتاء. وردا على سؤال، شدد نصار على أن المليارات التي دخلت البلد لا تغنينا على الإطلاق عن الاتفاق مع صندوق النقد، إذ أن اتفاقا من هذا النوع هو ضرورة معنوية وحاجة ملحة، باعتباره يعطينا براءة ذمة فنصبح قادرين على أن نتعاطى مع المجتمع الدولي. هذا التفاهم يشكل عامل ثقة، وهو أشبه بفيزا للحصول على مساعدات الجهات المانحة، خصوصا أننا نحتاج المليارات لتأمين الكهرباء والبنى التحتية وللقطاع العام.
في المتفرقات، ردد رئيس التيار المردة سليمان فرنجي أمام وفد زاره قبل أيام أنه إذا ما استطاع جبران باسيل تأمين 61 صوتا للرئاسة فهو مستعد أن يمنحه أصوات النواب الأربعة من كتلته ليصبح رئيسا بالغالبية المطلقة، أي 65 صوتا، ولكن المهم تأمينه هو للواحد 61 صوتا.
يتحدث بعض المقربين من حزب الله عن إمكان تحرك الحزب على خط الإنترنت لتأمين شبكة الاتصالات في الضاحية، من دون أن تستبعد احتمال مده شبكة إنترنت خاصة للمراكز الأساسية في الضاحية وبعض الأحياء حيث يوجد مسؤولو الحزب وعائلاتهم.
صحيا، سجل لبنان أمس حالة وفاة واحدة بكورونا و351 إصابة جديدة.
ضمن منظومة التأشيرات الجديدة التي سيبدأ العمل بها الشهر المقبل، أعلنت دولة الإمارات الاستغناء كليا عن نظام الكفيل والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وكشفت أنه ستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلا عن تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر.
على الرغم من التوتر الحاد في العلاقات الروسية الأمريكية منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل 7 أشهر، رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيف روسيا على أنها إرهابية. ففي تصريحات صحفية في البيت الأبيض وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، أجاب باقتضاب لا.
في الأثناء، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية أطلق عليها العالم الروسي، ويشير هذا المصطلح إلى تصور استخدمه المحافظون الروس لتبرير التدخل في الخارج دعما للمتحدثين باللغة الروسية. وأبرز ما تنص عليه وثيقة السياسة الإنسانية أنه ينبغي لروسيا حماية تقاليد ومثل العالم الروسي وضمان سلامتها والنهوض بها.
وفي حين تم تقديم الوثيقة كأحدى استراتيجيات القوى الناعمة، فإنها تهدف في الوقت نفسه إلى تكريس أفكار سياسية ودينية استخدمها بعض المتشددين لتبرير سيطرة موسكو على أجزاء من أوكرانيا ودعم الكيانات الانفصالية المؤيدة لروسيا شرقي البلاد في صلب السياسة الخارجية الرسمية للدولة.
وقد جاء في الوثيقة أن روسيا تقدم الدعم لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج لنيل حقوقهم وضمان حماية مصالحهم والحفاظ على هويتهم الثقافية الروسية. وأشارت إلى أن علاقات روسيا مع مواطنيها في الخارج تسمح لها بتعزيز صورتها على المسرح الدولي كدولة ديمقراطية تسعى جاهدة لخلق عالم متعدد الأقطاب.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره بالمناطق الداخليه والجبليه، وبتبقى مستقره على الساحل. يتوقع تساقط رذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر بالمناطق الشماليه والجبليه مع رياح نشطه احيانا، رياحها بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و85%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جاي، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والخميس طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة، أما الجمعة فطقس غائم جزئيا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الهم الأكبر عدم إبقاء لبنان أسيرة 6 سنوات أخرى في جهنم. ميقاتي يلتقي بر اليوم بعد استقباله جنبلاط عند الشغور تستلم الحكومة صلاحيات الرئيس. التيار الرئيس المكلف ارتضى أن يكون أداة للغرب ولبعض الداخل للضغط علينا في موضوع الرئاسة. عدوان على التغييرين والسياديين، التنسيق لاستعادة قرار الدولة وعلى عون التخلي عن مطالبه التعجيزية الحكومية. حسن خليل الخطر على الدور المسيحي ولا يختلف اثنان على أن عهد عون من أسوأ العهود. بعد تلبية مطالبهم مصادر موظفي أوجيرو لا عودة للعمل قبل أن تصبح الرواتب وفق صيرفة ومعها بدلات النقل. عبد اللهيان لدينا إمكانات لإقامة معملين بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما وننتظر رد الحكومة اللبنانية. الإمارات تستغني عن نظام الكفيل. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.